أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في بحث تعذر الجوز بالنسبة لفرض النسيان، توجد نقطتان بقيتا لا بأس بالإشارة إليهما. قلنا أن الأوامر بالجزئية، الأوامر بالجزئية أو بالشرط التي يستفاد منها الجزئية، استظهر السيد الشهيد أنها ليست لمحض الإرشاد إلى الجزئية، وليست منسلخة عن مدلولها الإنشائي. فقوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فيه مدلول مولوي تكليفي، وهو الأمر بالغسل، الأمر بالوضوء، وليس مجرد إرشاد محض الذي هو مدلول خبري. فالجزاء في فاغسلوا وجوهكم أو إذا قمت للصلاة فجئ بالسورة، مثلا اقرأ السورة كاملتان، هذا باق على دلالته على المولوية والأمر والتكليف. حينئذ هنا قد يقال بأن هذا الأمر المولوي يعلم بسقوطه في حق الناس، إما لأن الأمر بأصل الصلاة ساقط عن في حال النسيان، فلا يكون أمر بالجزء أيضا، وإما إذا كان أصل الأمر ثابتا في حقه يكون لا محالة، بالأقل لا بالأكثر، لا بهذا الجزء للنسيان بحسب الفرق. إذن فيكون الأمر بالإتيان بهذا القيد أو الجوز معلوم السقوط في حق الناس، إما لسقوط شرطه أو لسقوطه مع فعلية شرطه، والأول هو التخصص والثاني هو التخصيص. مع وجود الأمر بالصلاة ووجوب القيام للصلاة، مع ذلك يسقط الآن بالجوز للنسيان، هذا هو التخصيص، أو من باب عدم الأمر بأصل الصلاة وهذا هو التخصص. فيكون من موارد العلم بالسقوط الدائر بين التخصيص والتخصص، والذي لا يصح فيه التمسك بالإطلاق لإثبات أنه من باب التخصص للتصديق التخصيص بإطلاق الشرطية مثلا، لإثبات أنه يكون الأمر بالصلاة أيضا ساقطا لكي لا يلزم التخصيص، بل يكون من باب التخصص، والذي يعني ثبوت الجزئية لا محالة. فالتمسك بإطلاق الشرطية مثلا في هذه الحالة يكون من قبيل موارد التمسك بالإطلاق في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص ونفي التخصيص، باعتبار أن التخصيص فيه مؤونة زائدة بخلاف التخصص ليس فيه مؤونة. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن التمسك هنا ليس بحسب الحقيقة بإطلاق الأمر في الجزاء لكي يقال أمر الجزاء دائر بين التخصيص والتخصص. لو كان التمسك بمفاد الجزاء حينئذ هذا كان صحيحا، أن الجزاء هنا وهو الأمر بالوضوء أو بالسورة معلوم السقوط، لكن لا يعلم وجه سقوطه، هل سقط لأنه لاش أن الوجوب الصلاة ساقطون فهذا أيضا سقط ضمنا في الجزئية ثابتة، أو سقط وهذا تخصص، أو سقط من باب فعلية مع فعلية الأمر بأصل الصلاة بالأقل فيكون من باب التخصيص. لو كنا نريد أن نتمسك بمفاد الجزاء حينئذ يتم هذا الكلام، لكن بالتقريب الذي تقدم من دلالة نفس الشرطية المصرح بها في مثل إذا قمتم إلى الصلاة والغير المصرح بها في مثل جئ بالقراءة في الصلاة بالسورة الكاملة في الصلاة التي قلنا أنها أيضا ترجع إلى أنه إذا وجبت الصلاة وإذا قمت للصلاة لأجل وجوبها فيجب عليك السورة كاملة. التمسك بمفاد الشرطية ابتداء، ليس التمسك بمفاد الجزاء لكي يدور بين التخصيص والتخصص. مفاد الشرطية كلما كان أصل الفريضة واجبا كان الجزء هذا الجزء أيضا واجبا، هذا المفاد أمره دائر بين التخصيص وعدم التخصيص، يعني يتمسك بإصالة عدم التخصيص، بابه باب التخصيص فقط، ليس من معلوم السقوط. إطلاق هذا المفاد وهو الملازمة بين وجوب الفريضة ووجوب هذا الجزء، هذا المفاد ليس معلوم السقوط بل محتمل الثبوت، إذن فيتمسك بإطلاق الشرطية. ما نتمسك به ابتداء مفاد الكبرى، الجملة الكبرى مفاد الشرطية، إذا قمتم وجب الوضوء، هذا الذي نتمسك بإطلاقه، وهذا ليس معلوم السقوط بل محتمل السقوط ومحتمل الثبوت، فيكون مقتضى إطلاقه الثبوت لا محالة، وأنه كلما وجب هذا وجب ذاك، ولازمه أنه إذا الجزاء لم يكن ثابتا لا محالة الشرط أيضا لا يكون ثابتا. فنثبت ابتداء بمفاد الشرطية نتمسك، ومفاد الشرطية مدلول إخباري أو قولوا ملازمة بين وجوب أصل الفريضة ووجوب هذا الجزء، وأن هذه الملازمة نتيجتها الجزئية لا محالة، لازمها الجزئية، وهذه الملازمة ليست معلومة العدم معلومة السقوط، وليست دائرة بين التخصيص والتخصص بل دائرة بين الثبوت ولا ثبوت تخصيصا في مفاد هذه الشرطية. فنتمسك بإطلاق الشرطية لإثباتها لا محالة، ونتيجة ذلك أن لا تكون السورة واجبة في بعدم وجوب أصل المركب، أي ثبوت الجزئية لا محالة، وأن السورة جزء حتى في حال النسيان بحيث يكون تعذره بالنسيان مسقطا لأصل الفريضة، هذا قلنا معنى الجزئية، ولازم الجزئية في حال النسيان السقوط لا محالة، سقوط الأمر التكليفي، لأن الجزئية ثابتة حتى في مثل هذه الحالة، لا يمكن للمكلف أن يكتفي بالأقل لأن الجزء دخيل في الملاك فيسقط أصل الفريضة لا محالة. هذا جواب هذا الإشكال. ثم هنا إشكال آخر أشير إليه في الهامش، أن هذا الكلام وهو أنه مفاد الشرطية إنما هو الملازمة بين الشرط والجزاء في الجمل الشرطية الإنشائية، هذا مبني على أن نقول نحن في الجمل الشرطية بأن المدلول التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء الجزاء. هناك بحث تقدم في مفهوم الشرط في مباحث الألفاظ أن الجمل الشرطية الإنشائية من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا إذا جاءك زيد فأكرمه هل يكون المدلول التصديقي لمثل هذه الجمل كالمدلول التصديقي للجملة الخبرية كما إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود؟ هناك يقال أن المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، وأن هذا مفاده، هذه الجملة مفادها الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، ولهذا يقال هذه الشرطية صادقة سواء طلعت الشمس أو لم تطلع، وجد نهار أو لم يوجد نهار، لأن الملازمة هي المخبر عنها وهي مفاد الجملة الشرطية. في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، الذي تكون جملة إنشائية، يعني جزاؤها إنشائي وليس إخباريا. إن جاءك زيد فأكرمه، إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس فصلي. هنا مثل هذه الجمل الشرطية الإنشائية أيضا كذلك، المدلول التصديقي فيها بإزاء الشرطية أو بإزاء الجزاء، حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه أو إذا زالت الشمس فصلي، ما هو المدلول التصديقي لهذه الجملة التي بلحاظها يجري الإطلاق؟ مثلا هنا يوجد تصورات، تصورون أن هنا أن يكون المدلول التصديقي بإزاء الجزاء فقط، التي هي جملة إنشائية، يعني يقول أكرم زيدان، وهذا الأمر أكرم زيدان تارة بلا قيدين، أخرى يقول أكرم زيدان على هذا التقدير، تقدير أن يجيئك، فإذا جاءك فأكرم. فالشرط لبيان التقدير فقط، تقدير إنشاء الجزاء، لا أنه تعليق للجزاء على الشرط. هذا مبنى لعله مختار المحقق الإصفهاني هناك في تلك المسألة، ولهذا المحقق الإصفهاني قال أصلا الجملة الشرطية لا تدل على الملازمة بل تدل على التقدير والتقييد، أنه أكرمه تارة يكون مطلقا كما إذا لم يكن شرط أكرم زيدا في كل تقدير، وأخرى يقول إذا جاءك فأكرمه، هذا تقييد لإيجاب الإكرام بخصوص حالة مجيئه. فالشرط للتقدير والتقييد كأنه نحو تقييد للنسبة الجزائية الإنشائية، للنسبة الإنشائية في الجزاء، هذه النسبة تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة بتقدير دون تقدير، في هذا التقدير الأمر بالإنشاء موجودون. هذا مسلك. مسلك الآخر كان يقول أن الجملة الشرطية تدل على الملازمة حتى الإنشائية، تدل على الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، ويكون هذا مفاد المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية التي هي الملازمة بين وجوب الإكرام وبين الشرط، ثبوت الشرط. فيكون المدلول التصديقي ومفاد الجملة بحسب الحقيقة بإزاء الكبرى لا بإزاء الجزاء، جملة الجزاء التي تسمى بالصغرى، يصطلحون على مجموع الشرطية بالجملة الكبرى وعلى خصوص الجزاء بالجملة الصغرى. المدلول التصديقي والمفاد الذي يريد إفهامه المتكلم لبا وجدا إنما هو إثبات الملازمة بين الجزاء والشرط حتى في الجمل الإنشائية كالجمل الإخبارية. كيف في الجملة الإخبارية يقال يكون في مقام ما هو مفاد الجملة الملازمة بين الشرط والجزاء، كذلك هنا الملازمة بين الإيجاب، إيجاب الإكرام، وبين مجيء زيد. فأيضا تكون الجملة الكبرى بإزائها المدلول التصديقي، ويكون مفادها، مفاد هذه الجملة أيضا الملازمة، حيث نستفيد الملازمة. ويكون الجزاء طرفا لهذه النسبة التلازمية، طرفا لهذه النسبة. وإثبات الإطلاق في الجملة الشرط، إثبات المفهوم بالجملة الشرطية هناك في ذاك البحث كان متوقفا على إثبات هذا التصور، لا التصور الذي يختاره المحقق الإصفهاني، وإلا على ذاك التصور حينئذ إثبات المفهوم مشكل بل لا يمكن، على تفصيلا متقدم في محله. حينئذ لو اخترنا هذا المبنى الثاني وهذا الكلام لم يكن عليه إشكال وغبار، أن مفاد الجملة الشرطية الإنشائية أيضا الملازمة، وبهذا لا يختلف حينئذ الجملة الشرطية الإنشائية عن الإخبارية، سوف تكون الجمل الشرطية دائما إخبارية، لأن مفادها بإزاء الكبرى، والكبرى عبارة عن الملازمة، والملازمة إخباره. الملازمة أمر إخباري، الإنشاء في طرف الملازمة لا في نفس الملازمة. تسميتها بالإنشائية من باب أن طرفها إنشائي وإلا مفادها بالدقة إخباري، وهو ثبوت الملازمة بين ذاك الإنشاء وبين الشرط، والملازمة دائما مفاد إخباري كشف عن واقع، سواء كان الملزوم واللازم إخباريان أو إنشائيان، وأحدهما إنشائي والآخر إخباري. الملازمة لا تختلف، تكون واحدة وتكون إخبارية. لازم المبنى الثاني شيء من هذا القبيل. من يختار المبنى الثاني هناك في تلك المسألة؟ السيد الشهيد هناك ظاهرا اختار هذا المبنى، وافق عليه، إذن لا يكون هنا إشكال. لكن لو اختير هناك مبنى المحقق الإصفهاني، من أن الجملة الشرطية الإنشائية المفاد التصديقي والمدلول التصديقي فيها بإزاء الجزاء لا بإزاء الملازمة والكبرى. إن جاءك زيدا فأكرمه، هنا المدلول التصديقي إيجاب الإكرام. لكن على هذا التقدير حينئذ يشكل هذا البيان الذي ذكر هنا، من أن الجملة الشرطية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استفادة هذا الإطلاق في الجزئية بالبيان الذي ذكره السيد الشهيد، بالبيان الذي ذكره المشهور، نعم، وهو أن الأمر باغسلوا ليس أمرا وإنما إرشاد إلى الجزئية ابتداء. إذا جعلنا الأمر بالوضوء منسلخا عن المدلول المولوي التكليفي، حينئذ إطلاقه يشمل كما قالوا موارد النسيان والعجز أيضا. لكن إذا أردنا أن نحافظ على ظهور اغسلوا في المولوية وعدم انسلاخها عن المولوية، حينئذ هذا لا يمكن إثبات الجزئية حينئذ، لأن المدلول الإنشائي الذي هو المدلول التصديقي هذا المدلول غير ثابت في حق الناس وفي حق العاجز. مدلول آخر وهو الملازمة بين الوجوبين، كلما وجب ذاك وجب هذا، هذا المدلول فرع أن تكون الجملة الإنشائية الشرطية بإزاء مدلولها التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء الجزاء، جملة الجزاء. وقد أذكرناه قلنا أن المدلول التصديقي بإزاء الجزاء لا بإزاء الشرط. إذن فلا محيصة في بناء على المبنى الآخر هناك إلا عن اختيار جواب المشهور في هذه المسألة، وهو إرشادية هذه الأوامر بالأجزاء والقيود والشرائط وسلخها عن المولوية وحملها عن الإرشادية المحضة. هذا الكلام أو هذا الإشكال رغم أن له صورة يمكن رده، بأن في خصوص أبواب باب المركبات والأمر بالأجزاء والشرائط للمركب لا بأس بأن يقال أن المدلول الإنشاء مدلول مثل هذه الجمل إنما هو بإزاء الشرطية. وإن شئتم قلتم أن بإزاء الشرطية أيضا يوجد مدلولون، يعني ذاك المبنى الذي اختاره المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني اختاره في الجملة الشرطية في نفسها مع قطع النظر عن قرينة خاصة في مورد، على أن النظر إلى الملازمة والشرطية لا إلى الجزاء في نفسها. الجملة الشرطية في الواجبات المستقلة من قبل إن جاءك زيد فأكرمه، إذا طلعت الشمس فصلي، هناك يقول مثلا بأنه ظاهر هذه الجملة الإنشاء على تقدير للملازمة بين الجزاء والشرط. أما في بحثنا هنا في خصوص الأوامر الواردة في باب الأوامر بالأجزاء والقيود للمركبات، يعني هناك مركب ورد أوامر في بيان أجزائها بصيغة الأمر من قبيل إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، هذا الأمر بالغسل ليس أمرا مولويا تكليفيا مستقلا، حتى على تقدير مولويته ليس أمرا استقلاليا، هذا واضح من نفس تعقيبه إذا قمتم إلى الصلاة أن هذا جزء للمركب، وأن هذا الأمر حتى إذا كان مولويا فهو أمر غيري لا أمر نفسي، يعني أمر في ضمن ذلك المركب، أمر ضمني أو أمر غيري. إذن ففي مثل هذه الأوامر بالأجزاء والشرائط التي تكون في الكلام فيها قرينة على أنها أوامر ضمنية، أوامر ليست استقلالية، صحيح جملة شرطية لكن جملة شرطية الشرطية لبيان الارتباط بين هذا الأمر وذاك الأمر، لا لبيان أمر آخر على هذا التقدير. ليس وجوب الوضوء واجبا مستقلا على تقدير وجوب الصلاة، ليس هكذا، وعلى تقدير الدخول في الصلاة، بل هذا التعليق لبيان الارتباط. حينئذ في مثل هذه الموارد نفس ما يوجب ظهور الأمر في أنه بيان للإجابات الضمنية للواجبات الضمنية من هذا المركب، هذا تلك القرينة تجعل حينئذ التعليق الصريح أو التعليق المستتر في مثل اقرأ سورة كاملة في الصلاة في صلاتك يجعل هذا ظاهرا في بيان الملازمة لهذه القرينة لا للشرطية. لو أردنا أن نستفيد هذه الملازمة من الشرطية حينئذ قد يقال أن الشرطية نحن لم نقبل مثلا وضعها للملازمة، بل قبلنا ما ذكره المحقق الأصفهاني من أنها للتقدير فقط، لمجرد التقدير. لكن الدال على الملازمة هنا ليست الشرطية فقط، ولهذا استفدنا الملازمة حتى من إذا لم تكن شرطية، كما في اقرأ السورة كاملة في صلاتك، هنا لا يوجد شرطية حملية، قلنا هذا في قوة أنه إذا وجبت الصلاة إذا قمت للصلاة فتجب السورة كاملة. إذن فظهور ما يكون دالا على أن هذه الأوامر أوامر ضمنية وليست أوامر استقلالية، ما يدل على ذلك يكون موجبا لهذا الظهور، وهو الظهور في الملازمة، وأن هذا الأمر الضمني بالوضوء أو الأمر الضمني بالسورة مربوط بالأمر الاستقلالي بالباقي بأصل الفريضة، وأنه إنما هذا الأمر موجود لأن ذاك موجود، وأن هذا من شرائط ذاك ملازم مع ذاك، إذا كان ذاك موجودا فهذا موجود عليك. فالملازمة نستفيدها هنا من دال آخر غير سياق الشرط أو أدوات الشرط، وما ذكر هناك في ذلك المبنى كان مبنيا على أن يكون مفاد أدوات الشرط الملازمة، فأنكر المحقق الأصفهاني أن تكون أدوات الشرط موضوعة للملازمة، بل قال مفاد أدوات الشرط التقدير فقط لا أكثر من التقدير. إذن فهذا الاستظهار يمكن دعواه في المقام بهذه النكتة. إذن فيكون بحسب الحقيقة للأوامر الضمنية بالأجزاء والقيود والشرائط المركبات ظهوران، ظهور في نفس الأمر بذاك القيد أو الجوز، وظهور في الملازمة ينشأ من الارتباطية، من ظهور هذه الأوامر في أن هذا أمر مربوط وليس أمرا مستقلا. وهذا الظهور الثاني هو الدال على الملازمة، يدعى ظهور مثل هذه الأوامر سواء كان بصيغة الشرط التي أقرب مثلا أظهر في الملازمة، أو كان بصيغة الحامل، لكن بالقرينة يستفاد أن هذا من أجل ذاك ولثبوت ذاك ثبت هذا، كما في صلي مع السورة كاملة. إذن فيكون الدال على هذه الملازمة نكتة أخرى، وهذه النكتة الدالة على هذه الملازمة لا بأس بدعوى ظهورها في هذا المعنى الإخباري، أنه كلما وجبت الفريضة وجب هذا، ولازمه حينئذ أن الجزئية عامة مطلقة حتى في حق الناس، إذ لو كان الفريضة واجبا في الأقل الملازمة اختلت وخصصت وقيدت، وهذا خلاف إطلاق هذا المفاد، فذاك الإشكال غير وارد هنا. يعني حتى على المبنى الآخر يمكن في المقام أن نستفيد الإطلاق في الجزئية مع حفظ الأمر بالوضوء والسورة ونحو ذلك حفظ المولوية فيها وعدم سلخها على المولوية. هذه نكتة مربوطة بمسألة التمسك بالإطلاق في أدلة الأوامر الجزئية. بالنسبة للتمسك بحديث الرافع أيضا توجد نكتة بقيت لا بأس بالتعرض إليها، أنه تمسكوا بحديث الرافع لنفي الجزئية في موارد النسيان. بدعوى أن الجزئية مثلا من أحكام الجوز أيضا مرفوعة بحديث الرافع، بناء على أن حديث الرافع يرفع تمام الأحكام، كل الأحكام الوضعية والتكليفية ترتفع بحديث الرافع، والجزئية أيضا من أحكام حديث من أحكام الشارع لهذا الجوز ولو في طور الأمر بالجوز فيرتفع. قلنا أن هذا غير صحيح، لأنه إما إذا كان النسيان غير مستوعب فلا نسيان للواجب، لأن الواجب بعده ممكن الإتيان به، إذ الواجب لم يكن الصلاة في كل آن آن، وإنما كان الصلاة بين الحدين، وهذا غير ناس له قادر عليه لأنه تذكر في الأثناء، فيمكنه أن يأتي بالصلاة حينئذ مع الجزء. وإنما يتوهم هذا الكلام في من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت. إذا كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت حينئذ هنا يمكن من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت يمكن نفي الجزئية، توهم نفي الجزئية. هناك قلنا أن حديث الرافع بلحاظ من يكون نسيانه مستوعبا أيضا لا يجري. هنا يوجد بيانان، بيان ذكرناه في ذلك اليوم، وهو أنه الجزئية بمعنى الملازمة بين ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب للفريضة وثبوت الوجوب للجوز، هذه الملازمة لا معنى لرفعها بحديث الرافع، لأن هذه الملازمة ليست من أحكام الجوز. أحكام الجزء المنسي وجوب الإتيان بها، من أحكام الجزء المنسي الأمر الشرعي بها، أما أنه الملازمة كلما ثبتت الفريضة ثبت وجوب هذا الجزء، ولازمه أنه إذا لم يكن الجزء واجبا إذن فالفريضة أيضا تسقط ولا تكون واجبة. هذا الذي قلنا أنه مع إطلاق الجزء أقول لازمه أن الجزء دخيل في الغرض والملاك، بحيث من دون الإتيان به لا يكون أمر حتى بالباقي، لأنه ليس واجدا لشيء من الملاك حينئذ، فلا يؤمر به، يسقط أصل الأمر. هذا ليس من أجزاء، ليس من أحكام الجزء بحسب الحقيقة، لكي يكون مرفوعا. هذا شيء. الشيء البيان الآخر الذي يمكن أن يذكر هنا هو أن يقال بأنه نحن بحديث الرافع هنا ماذا نريد أن ننفي على المكلف؟ هل نريد أن ننفي على المكلف وجوب الإعادة، أو نريد أن ننفي عن المكلف وجوب القضاء؟ وجوب الإعادة والمفروض ساقط، لأنه التذكر بعد الوقت، ليس في مورده وجوب الإعادة لكي يراد نفي هذا الوجوب بحديث الرافع، فوجوب الإعادة لا يمكن نفيه، يبقى وجوب القضاء. نريد أن ننفي وجوب القضاء، نفي وجوب القضاء فرع إثبات أن المكلف قد جاء بالفريضة في الوقت، لابد أن نثبت أن ما جاء به في الوقت يكون محققا للفريضة، لملاك الفريضة، مجزيا ومحققا لملاك الفريضة، وحديث الرافع لا يثبت ذلك. حديث الرافع غاية ما يثبت يقول الجزء المنسي لا حكم له ولا أمر مثلا بهذا الجزء، أما الباقي الذي جاء به الأقل يكون وافيا بالملاك أو ليس وافيا، هذا لا يمكن استفادته من حديثه. فما لم نثبت أن ما أتى به يكون مصداقا للفريضة، الأمر القضائي يشمله لا محالة، كل من لم يحقق الغرض من الأمر مثلا يجب عليه القضاء بحسب دليله. فإذا أريد بهذا نفي وجوب القضاء، وجوب القضاء موضوعه أن المكلف لم يحقق الفريضة، لا حققه امتثالا ولا حققه من حيث غرضه بتحقيق غرضه تمام غرضه. كل من لم يحقق الفريضة لا بالامتثال ولا بتحقيق غرضه بشيء آخر يفي كالامتثال بتمام غرضه، يجب عليه القضاء. وهذا لا يمكن إثباته بحديث الرافع، لأن حديث الرافع لا يثبت أن ما جاء به واف بتمام الغرض، هذا خارج زائد عن مدلول ومفاد حديث الرافع، خارج عن طاقته. حديث الرافع ينفي الحكم الذي يكون فيه مثلا الحكم الذي يثبت في حق المكلف، ينفي الحكم الذي يثبت في حق المكلف ينفيه بحسب الحقيقة. أما أنه يثبت الأمر بالباقي هذا لا يمكن. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان الثاني الذي أيضا بعض عبائر الكتاب يشير إليه، إلى هذا البيان، هذا البيان الثاني بهذا المقدار قابل للمناقشة، بأن يقال أن حديث الرافع إذا قبلنا أنها تنفي كل الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ففي المقام حديث الرافع ينفي لنا كما ينفي لنا الأمر بالجزء المنسي في حال النسيان، كذلك ينفي لنا الجزئية، جزئية هذا الجزء. إذا قبلنا أن الجزئية من أحكام الجوز، وجميع الأحكام تكون مرفوعة بحديث الرافع، وحيث أن فقرة رفع النسيان عند المشهور الرفع فيه رفع حقيقي، ليس الرفع فيه رفعا ظاهريا من قبيل رفع ما لا يعلمون، في رفع ما لا يعلمون الرفع ظاهري لا واقعي، في رفع النسيان رفع الاضطرار رفع الإكراه، في الفقرات الأخرى غير ما لا يعلمون بما فيها النسيان المشهور أن الرفع رفع واقعي، في الاضطرار والإكراه لا إشكال أن الرفع واقعي يرتفع التكليف الواقعي بالاضطرار والإكراه، لكن في النسيان والخطأ أيضا يدعى أن هذا الرفع فيه واقعي، مثلا أن الناس عاجز غير قادر على التكليف، على امتثال التكليف بما هو ناسي كالعاجز، فالرفع يكون لا محالة واقعيا. فإذا كان الرفع واقعيا وقلنا أن الجزئية كالتكليف حكم من أحكام الجزء المنسي، فحديث الرفع تنفي جزئية هذا الجزء، فإذا نفت جزئية هذا الجزء نتمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، نقول إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يعني بالأقل لم يكن لها مقيدون، إذ مقيده لم يكن الأمر بالجوز، كان مقيده جزئية الجوز، مجرد الأمر بالجوز مع سقوط لا يقيد تلك الإطلاقات كما تقدم، ما يقيد تلك الإطلاقات الدليل الذي يدل على جزئية الجوز حتى في حال التعذر وفي حال النسيان. فإذا رفعنا بدليلين ولو حديث الرفع الجزئية في تلك الحالة رفعا واقعيا، إذن ارتفع المقيد، ثبت أنه في هذه الحالة المقيد غير موجود وهو الجزئية، فنتمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، يعني نتمسك بالإطلاق الأول من الإطلاقين المتقدمين في أصل هذا البحث بلحاظ سائر الأجزاء، لأن ذاك الإطلاق لم يكن له مقيد إلا دليل الجزئية، إلا إطلاق دليل الجزئية لهذا الجزء المتعذر. فإذا سقط هذا الإطلاق ارتفع هذا الإطلاق برافع، العذر العقلي لا يرفع الجزئية، يرفع الأمر بالجوز فقط كما قلنا، لولا حديث الرافع التعذر يقول الأمر غير موجود، أما الجزئية قد تكون ثابتة لما قلنا من الجزئية يمكن أن تثبت مع التعذر، وفائدة ثبوته عدم وفاء الباقي وعدم الأمر بالباقي، فالجزئية بالدليل العقلي لا يرتفع لكن بحديث الرافع يرتفع. ففائدة حديث الرافع حينئذ هذا، أننا لولا حديث الرافع حينئذ مقتضى إطلاق دليل الجزئية بلحاظ مفاده الوضعي لا مفاده التكليفي بالأمر بالإتيان، مفاد التكليف متعذر ساقط ولو عقلا، لاستحالة الانبعاث مثلا للناس عما نساه، فالأمر به ساقط عن معذور فيه. لكن المدلول والمفاد الوضعي وهو الجزئية قلنا فيما سبق يمكن ثبوتها في حال التعذر، وأثره سقوط الأمر بالباقي وعدم سقوط الأمر بأصل الفريضة وعدم وفاء الباقي. هذا المفاد لا يمكن رفعه عقب الحكم العقلي، لأن العقل نسبته إلى هذه الناحية لا اقتضاء له في هذه الناحية. العقل يقول لا يمكن تكليف الناس بذاك الجزء الذي نساه، لا تكليف له مع ثبوت الجزئية وسقوط الأمر بالكل وعدم وفاء الباقي أيضا بالغرض. إذن فلولا حديث الرفع لم يكن يمكن إسقاط إثبات الأمر بالباقي، لأن دليل الجزئية إطلاقها كان حينئذ بلحاظ الجزئية لا بلحاظ الأمر. بلحاظ الجزئية كان إطلاقه محكما، وبهذا الإطلاق يتقيد حينئذ الأمر بسائر الأجزاء ولا يمكن التمسك بها. لكن فهنا نتمسك بحديث الرفع، بركة حديث الرفع أنها ترفع كل الأحكام، لا تختص برفع الأحكام التكليفية، ترفع الحكم الوضعي أيضا على الجزء وهو الجزئية، فتقيد مفاد دليل الجزئية. مفاد دليل الأمر بالجوز قلنا فيها مفادان، الأمر التكليفي المولوي بالجوز على تقدير ثبوت أصل الفريضة، وإثبات الملازمة بين ذاك الوجوب وهذا الوجوب، وهذا هو مفاد الجزئية. وقولوا جزئية هذا الجوز مطلقة حتى في حال التعذر. هذا المفاد الثاني المعذورية الناسي أو عذرية النسيان والعجز لا يرفع المفاد الثاني الحكم الوضعي كما قلنا، لأن العقل لا يحكم بالاتفاء الجزئية في موارد النسيان أو التعذر. لكن حديث الرفع من فوائده بناء على ثبوت الإطلاق فيه لكل الأحكام الأعم من التكليفية والوضعية رفع هذا الحكم أيضا، فيرفع جزئية هذا الجزء. فإذا رفع جزئية هذا الجزء ارتفع المقيد لإطلاق تلك الأوامر بسائر الأجزاء والشرائط، لأن المقيد هو الأمر القضائي خارج الوقت مطلقا، بل على تقدير فعل الأقل في الوقت. أما لو لم يفعل الأقل في الوقت إذن فهو مكلف بالقضاء خارج الوقت يقينا وتفصيلا بالعلم التفصيلي، لأنه سواء كان تكليفه بالأقل أو كان تكليفه بالأكثر الآن يجب عليه القضاء. لو كان تكليفه بالأكثر يجب القضاء، واضح، لو لم يأتي بالأكثر. لو كان تكليفه بالأقل أيضا يجب عليه القضاء، لأنه فوته بنفسه بعدم الإتيان به في داخل الوقت، قد فوته على نفسه فيجب عليه القضاء لا محالة. فيكون طرف العلم الإجمالي هاتان الصورتان، وجوب الأقل في داخل الوقت أو وجوب الأكثر خارج الوقت لو جاء بالأقل، أما لو لم يأتي بالأقل يقينا يكون هناك أمر بالأكثر خارج الوقت. فالعلم الإجمالي علم بين هذين الفرضين فقط، وهذان الفرضان لا يمكن فيهما المخالفة القطعية، يعني المكلف لا يمكن أن يخالف الإتيان بالصلاة في داخل الوقت والإتيان بالأكثر إتيان بالأقل في داخل الوقت والإتيان بالأكثر خارج الوقت على تقدير الإتيان بالأقل في الوقت، لأنه إذا لم يأتي بالأقل في داخل الوقت فهذا الطرف خرج، طرف الخارج خرج عن الطرفية وصار الطرف الذي يعلم فيه بوجوب القضاء، وإذا جاء بالأقل في داخل الوقت لكي يتحقق ذاك الطرف الآخر للعلم الإجمالي يكون قد وافق موافقة احتمالية، لأن الإتيان به في داخل الوقت معناه امتثال أحد طرفي العلم الإجمالي، فلا يمكنه أن يخالف كلا طرفي علمه الإجمالي. فمن يقول بأن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما تتعارض وتتساقط ويجب الاحتياط بعد ذلك، إذا لم يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، إذا لزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وأما إذا لم يلزم ولو من باب أنه لا يمكن المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجمال، إذن هنا يمكن أن يجري الأصل لكلا الطرفين، يجري الأصل عن الإتيان بالأقل في الوقت والإتيان بالأكثر خارج الوقت لو جاء بالأقل في الوقت، لا لو لم يأتي، لو لم يأتي يعلم تفصيلا بوجوب القضاء. لو جاء بالأقل داخل الوقت يجري البراءة عن الأكثر خارج الوقت، وهاتان البراءتان لا يلزم منهما الترخيص في الوقوع في المخالفة القطعية، إذ لا يمكن الوقوع في المخالفة القطعية لهذين الطرفين المعلوم إجمالا وجوب أحدهما. إذن فمن يرى أن الميزان في تعارض الأصول الترخيص في الوقوع في المخالفة، هنا لا وقوع في المخالفة، إلا أنه تقدم فيما سبق أن الميزان ليس الترخيص في الوقوع في المخالفة، بل الميزان في التعارض نفس الترخيص في المخالفة، أو بتعبير آخر الترخيص القطعي في المخالفة، سواء كان يمكن إيقاع المخالفة أو لا يمكن إيقاع المخالفة. ولهذا لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الضدين الذين لا يمكن جمعهما معا لأنهما ضدان، مع ذلك وقع التعارض بين الأصول بلحاظ كل منهما، مع أنه لا يمكن المخالفة القطعية، لا يمكن فعل الضدين معا، البراءة عن حرمة أحدهما تعارض البراءة عن حرمة الأخرى. وهذا أيضا الفرق الثاني، أن موارد العاجز سوف يكون العلم الإجمالي المتشكل في داخل الوقت لمن عذره يرتفع في الوقت علما إجماليا دائرا بين التعيين والتخير، فبناء على وجوب الاحتياط فيه يجب الاحتياط، بناء على جريان البراءة كما هو الصحيح يجري البراءة عن التعيين. وأما من يكون عذره مستوعبا فعلمه الإجمالي سوف يتحول إلى علم إجمالي دائر بين متباينين بلحاظ التدريج، يعني بلحاظ عمود الزمان، علم إجمالي بين متباينين تدريجيين، فيكون حينئذ هذا العلم الإجمالي أيضا منجزا عليه. هذا تلك النكتة التي ذكرناها هناك من أن العلم الإجمالي في مورد النسيان بلحاظ الشبهة الحكمية يكون موجودا من أول الوقت، يقتضي أن هذا الحكم أيضا، أن هذا الفرق أيضا لا يكون مفرقا، يعني في فرض النسيان أيضا يكون الأمر هكذا، الناسي من أول الأمر يعلم بأنه إما مكلف بالجامع إذا كان هذا جزءا، إذا كان الجزء المنسي وإن كان هو لا يفترض أن نفسه سوف يكون مصداقا لهذا، إما يكون الجزئية ثابتة في حال النسيان، إذن فيكون التكليف بالأكثر لمن ينسى بعد الوقت، أو تكون الجزئية غير ثابتة في حال النسيان فيكون التكليف بالأقل أو بالجامع الذي ينطبق على الأقل في داخل الوقت، فيتشكل له مثل هذا العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية، أقول يتشكل لمجتهده مثل هذا العلم الإجمالي من أول الأمر في موارد النسيان أيضا على الكلام المتقدم. ذاك الكلام لو قبلناه هذا الفرق الثاني لا يكون مفرقا، لا لعدم صحته في باب التعذر بل لعدم صحته في النسيان. الفرق الثالث الذي هو الفرق المهم بين بحث التعذر والنسيان، أنه هنا في موارد التعذر حاولوا إثبات وجوب الأقل بالاستصحاب في حال التعذر لمن كان في أول الوقت قادرا ثم عرض له التعذر، إذا كان المكلف من أول الوقت معذورا عن القيام هنا لا مجال للاستصحاب، لأنه لا حالة سابقة لوجوب الأقل، منذ البداية يشك في أن تكليفه هل هو مكلف بالأقل أو ليس مكلف بالأقل، وطرف للعلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخير إذا كان عذره غير مستوعب، أو بين المتباينين التدريجيين إذا كان مستوعبا. لكن لو كان في بداية الوقت قادرا على القيام ثم طرأ العاجز قبل أن يصلي، حينئذ شك بعد العاجز عن القيام أنه الآن هل هو مكلف بالصلاة من جلوس مثلا أو ليس مكلفا، هنا يقال بأنه يمكن إثبات الأمر بالأقل في حق العاجز بالاستصحاب، بأن نقول أن هذا المكلف كان قبل الطرو والعجز عن القيام مكلفا بوجوب الصلاة بوجوب سائر الأجزاء. الآن يشك بطرو والعجز عن القيام أنه هل سقط وجوب الصلاة عليه أو لم يسقط، فيستصحب بقاء الوجوب على الباقي، على أصل الصلاة التي هو الباقي. لأنه لو كانت الجزئية أو الشرطية للقيام مطلقة حتى في حق العاجز، إذن في حال العاجز الآن لا وجوب عليه، سقط عنه أصل الفريضة، وإلا فالباقي باقية على الوجوب، فيستصحب بقاء الوجوب في الباقي. هذا الاستصحاب هنا يجري، يعني هنا له مجال، لكن في بحث النسيان الناسي ليس له مجال، لأن الناسي حين النسيان حينما ينسى الجوز أو الشرط لا يكون ملتفتا وشاكا لكي يجري الاستصحاب في حقه، لأنه ناس وغافل بحسب الفرق. بعد التذكر والالتفات يشك، إلا أن هذا الشك شك بعدما أدى العمل، فذاك الاستصحاب لا يفيده حينئذ شيئا، ذاك الاستصحاب لا يجري في حقه بعد التذكر وإتيان العمل مع بلا جزئين أو بلا شرطين. لأن المقصود من استصحاب بقاء وجوب الباقي إنما هو تنجيز الأمر بالباقي، وتنجيز الأمر بالباقي إنما يكون بلحاظ من لم يأتي بعد بالباقي كالعاجز قبل الإتيان بالعمل. أما الذي يكون قد جاء بالعمل والتفت بعد يلتفت دائما بعد الإتيان بالعمل، فالأمر بالعمل الذي جاء به إجراء الاستصحاب فيه لا يكون له أي أثر تنجيزي بلحاظ المستصحاب، فإن هذا الوجوب الذي يستصحبه قد جاء بمتعلقه، فاستصحابه الآن لا يفيد من ناحية الامتثال بالنسبة إلى امتثال الأقل، جاء بالأقل. نعم قد يقال أنه يترتب على هذا الاستصحاب نفي الإعادة، مثلا نفي الإعادة، هذا لو فرض فهو فرع أن يكون هذا الاستصحاب بلحاظ نفسه، بلحاظ نفس المستصحاب جاريا أولا، لكي يكون المستصحاب الذي هو حكم هنا، المستصحاب عبارة عن نفس الوجوب للباقي، لا بد من إثبات أن هذا الوجوب الذي نريد أن نستصحبه بلحاظ نفس المستصحاب له أثر، حتى حينئذ نرى أنه بعد ذلك هل ينفي به الإعادة أو لا ينفى به الإعادة حينما يؤتى به. فإذا لم يكن بلحاظ نفس المستصحاب تنجيزون ومحركيتون ومنجزية عقلية، إذن فهذا الاستصحاب لا موضوع له بلحاظ المتيقن والمشكوك، بلحاظ المتيقن والمشكوك ليس له موضوعون، يعني لا تتم أركان الاستصحاب فيه. فإذا لم تتم أركان الاستصحاب بلحاظ المتيقن والمشكوك، لأن المشكوك لا يترتب عليه أثر هنا تنجيزي أو تعذيري، إذن فأدلة الاستصحاب لا تشمله، لكي بعد ذلك نفتش أن هذا الإجزاء، أن هذا مثلا يترتب عليه الإجزاء ولو بملاك أن الحكم الظاهري مثلا يكون مجزيا، إجزاء الحكم الظاهري. وبعبارة أخرى إجزاء الحكم الظاهري لو قيل به فهو بعد فرض ثبوت الحكم الظاهري، وثبوت الحكم الظاهري بعد إنما يكون متوقف على أن يكون المشكوك والمتيقن له أثر حتى يجري الاستصحاب لحظ ذلك الأثر، فيثبت حكم ظاهري ثم نبحث عن أن هذا الحكم الظاهري هل يكون مجزيا مثلا أو لا يكون مجزيا. إذن فالاستصحاب بحسب الحقيقة بناء على في فرض العاجز وقبل الإتيان بالعمل له صورة ومجالون، لكن في فرض النسيان ليس له مجالون، لأن هذا الحكم الظاهري بلحاظ لا يثبت الحكم الظاهري، لأنه لا أثر بلحاظ المستصحاب والمتيقن بلحاظ نفسه، لكي يتم يصح جعل الحكم الظاهري فيترتب على هذا الحكم الظاهري مثلا إجزاءون ونفي الإعادة أو القضاء. وهذا هو السبب في أن الذين تمسكوا بالاستصحاب أيضا تمسكوا به في فرض العاجز لا في فرض النسيان. في فرض النسيان لم يذكر المحققون التمسك بالاستصحاب لهذه النكتة. إذن فهذا الاستصحاب يكون مجال توهمه وتصوره مورد العجز. هذا هو الفرق الثالث بين موارد العجز عن الجزء أو الشرط وموارد النسيان. حينئذ ندخل في هذا البحث أن هذا الاستصحاب هل يجري أو لا يجري. هذا الاستصحاب عليه إشكال واضح لا بد من جواب هذا الإشكال إذا أريد تتميمه. حاصل الإشكال الذي يرد على هذا الاستصحاب أنكم تريدون إجراء استصحاب وجوب الباقي الثابت قبل العجز، قبل طرو العجز في الأثناء. تقولون سائر الأجزاء ما عدا القيام وما عدا السورة مثلا كانت واجبة قبل أن يعجز عن القيام أو عن السورة. الآن يشك في أن تلك وجوبات تلك الأجزاء سقطت إذا كانت الجزئية مطلقة، أو لا لم تسقط إذا كانت الجزئية مقيدة بحال التمكن، أما في حال الجزء ليس في حال العاجز ليس جزءا، إذن فالأمر بالباقي باقي. فنستصحب هذا صورة الاستصحاب هكذا. حينئذ يقال في الإشكال أن هذا الاستصحاب لا يجري لأن المستصحب لكم إن كان هو الوجوب الضمني الذي كان معلوما قبل العاجز، حيث كان يعلم بوجوب الباقي ضمن وجوب الكل. هذا معلوم السقوط الآن، لأن الوجوبات الضمنية تابعة للوجوب الاستقلالي في الفعلية وعدم الفعلية. فإذا سقط الوجوب الاستقلالي للعجز عن المركب عن الكل، للعجز عن جزئه، إذن يسقط الوجوب الفعلي، يسقط فعلية الوجوبات الضمنية لسائر الأجزاء. إذن الوجوبات الضمنية مع الوجوب الاستقلالي وجوب واحد، ليست وجوبات مستقلة أخرى، فهي تابعة لها في الفعلية كما هي تابعة لها في الجعل، تابعة لها في الفعلية أيضا. فإذا سقط وجوب الأكثر عن الفعلية للعجز عن جزء منه، إذن يسقط وجوب الباقي. فالوجوب الضمني معلوم السقوط، والوجوب الذي نحتمل ثبوته الآن للباقي الوجوب الاستقلالي لا الضمني. إذا الآن الباقي واجب فبوجوب آخر استقلالي، وهذا مشكوك الثبوت من أول الآن، مشكوك الحدوث. إذن فما هو متيقن معلوم الارتفاع، وما هو محتمل البقاء محتمل الوجود مشكوك الحدوث، لا علم به ولا يقين بحدوثه سابقا، فلا موضوع لنقض اليقين بالشك، ما لا موضوع للاستصحاب في المقام. حينئذ هذه الشبهة حاولوا أن يجيبوا عليه بأجوبة عديدة. تارة أجيب عليه بأن هذا مثلا إشكال إنما يرد لو أريد إجراء استصحاب الشخص الوجوب، شخص الوجوب الثابت استصحاب الوجوب الشخصي للأجزاء الأخرى فيرد عليه هذا الإشكال، لكن نحن نستصحب الجامع بين الوجوبين الاستقلالي والضمني، نجري استصحاب الجامع بين الوجوبين الذي كان الجامع معلوم الثبوت سابقا ولو ضمن الوجوب الضمني، فنجري استصحاب الجامع للوجوب ونثبت وجوب الإتيان. العاجز يجب عليه أن يأتي بالباقي. هذا التقريب لاستصحاب الجامع فيه إشكال واضح، فإنه يرد عليه أن هذا الجامع بهذا البيان الساذج يكون من استصحاب الجامع أو الكلي من القسم الثالث الذي لا يجري، لأن جامع الوجوب ضمن الوجوب الضمني معلوم الحدوث ومعلوم الارتفاع، وضمن الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث من أول الأمر. يكون بابه باب ما إذا علمنا بوجود الحيوان مثلا في الدار ضمن الفرس، وعلمنا أن الفرس خرج من الدار، لكن نحتمل بقاء الحيوان ضمن فرد آخر غير معلوم الحصول، غير معلوم الحدوث، بل يحتمل حدوثه من أول الأمر أو حينما خرج الفرس. كيف هناك نقول استصحاب الجامع لا يجري، هذا نسميه بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. الكلي معلوم ضمن فرد معين تفصيلا، ومعلوم الانتفاء من ناحية ذاك الفرد، لكن يشك في وجوده ضمن فرد آخر مقارن أو من أول مقارن مع انتفاء هذا أو من قبل انتفاء هذا. فيقال الكلي ضمن تلك الحصة معلوم الحدوث ومعلوم الانتفاء، والكلي ضمن الحصة الأخرى مشكوكة الحدوث. كذلك هنا، فهذا الاستصحاب استصحاب من القسم الثالث الذي لا يجري. نعم هناك بيان آخر يجعل هذا الاستصحاب من القسم الثاني، سوف يأتي في آخر البحث، يحتاج إلى بيان وتقريب فني حينئذ. هذا مضافا إلى أن هذا الجامع، الجامع بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، الوجوب الضمني الساقط الذي لا يقبل التنجز، والوجوب الاستقلالي الذي يقبل التنجز، يكون مبتلا بذاك الإشكال العام الذي نحن نريده حتى في موارد استصحاب القسم الثاني الكلي في باب الأحكام لا في باب الموضوعات، من أن هذا حكم أو جامع بين حكمين أحدهما لا يقبل التنجيز، وهو الوجوب الضمني الساقط، كونه ساقطا في الزمان السابق. الجامع بين مال بين الساقط وغير الساقط ليس منجزا عقلا، فإذا لم يكن منجزا عقلا فاستصحابه لا يكون مقتضيا لتنجيزه، إلا لو أريد إثبات الفرد الآخر من خلاله وهو من الأصل المثبت. المحقق العراقي قدس سره حاول أن يناقش في استصحاب الجامع هنا بإشكال آخر، قال بأن هذا الاستصحاب استصحاب جامع الوجوب حتى لو جرى واستصحاب وجوب الباقي يكون معارضا بل محكوما لاستصحاب بقاء جزئية الجزء الذي عجز عنه. أليس المكلف عجز عن القيام مثلا أو عجز عن السورة؟ قبل العاجز السورة أو القيام كانت جزءا، بعد العاجز يشك في أن جزئيته باقية أو غير باقية. إذا كانت الجزئية باقية إذن فالأمر ساقط عن الباقي، لأننا قلنا بقاء الجزئية يساوي سقوط الأمر عن الباقي، لأن معنى بقاء الجزئية أن هذا دخيل في الغرض، دخيل في الملازمة التي أشرنا إليها ثابتة، إذن فيسقط الأمر الباقي لا أمر بالباقي. فالشك يقول هكذا، أن الشك في أمر العاجز بالباقي وعدم أمره بالباقي مسبب عن الشك في أن الجزئية مطلقة ثابتة في حال العاجز، أو أن الجزئية منتفية في حال العاجز. فإذا كانت الجزئية منتفية إذن فالأمر بالباقي موجود، إذا كانت الجزئية ثابتة في حال العجز إذن فالأمر بالباقي ساقط. فاستصحاب بقاء الجزئية التي كانت ثابتة لهذا الجزء قبل طلوع العجز والنسيان، قبل طلوع العجز، استصحاب بقاء الجزئية أو الشرطية بحسب الحقيقة أصل استصحاب سببي، بينما استصحاب بقاء الأمر بالباقي بنحو استصحاب الكلي أو الفرد أصل مسببي. والأصل السببي استصحاب السببي حاكم مقدم على الأصل المسببي. هذا الكلام أيضا غير تام، فإن مقصوده من استصحاب الجزئية هنا مردد بين محتملات عديدة، على شيء منها لا يتم هذا الاستصحاب ولا تتم الحكومة، بحيث لو جرى ذاك الاستصحاب لم يكن هذا الاستصحاب مانعا عنه، وإنما الصحيح في المنع عن ذاك الاستصحاب ما ذكرناه إذا أريد به استصحاب الجامع، وإذا أريد به استصحاب الشخص سوف يأتي تقريبه وجوابه. وأما حكومة رفع اليد عن ذاك الاستصحاب باستصحاب الجزئية فهذا غير صحيح، إذ تارة يريد بالجزئية، هناك عدة محتملات في كلامه، جزئية الجزء الاحتمال الأول في كلامه أن يريد من جزئيته جزئيته بلحاظ الغرض، يعني دخله في الغرض، فأن يقال أن هذا الجزء لو كان دخيلا في غرض المولى إذن فالأمر بالباقي ساقط، لأن الباقي لا يحقق الغرض. حتى في حال العجز هذا دخيل في غرض الوضوء. فنستصحب نقول قبل طرو العاجز كان دخيلا، الآن نشك في أنه لا يزال دخيل أو ليس دخيل. كم هذا يرد عليه أولا أن سقوط الأمر بدخل الجزء بالجزئية بهذا المعنى وهو دخله في الغرض، هذا السقوط سقوط عقلي لا شرعي، من باب السقوط المعلول بسقوط علته مثلا، من باب أن الغرض علته للأمر. فلو كان الغرض هذا دخيلا فيه حتى في حق العاجز، إذن فلا أمر بالباقي لعدم العلة حينئذ للأمر بالباقي، إذ لا غرض في الباقي فلا علة في الباقي فلا يؤمر به، فلا أمر. هذا لا أمر من باب الترتب العقلي، من باب أنه مع عدم العلة لا معلولة، مع عدم الغرض لا أمر، لأن الغرض علة والأمر معلول، وترتب الأمر أو انتفاء المعلول على العلة، انتفاء الأمر على انتفاء الغرض، يكون بمثابة ترتب انتفاء المعلول على انتفاء علته، والذي هو من أنحاء الأصل المثبت الواضح. يعني السببية سببية عقلية لا شرعية. وقد قرأنا في بحث الاستصحاب أو نقرأ إن شاء الله إذا بقينا أحياء أن الأصل السببي إنما يحكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني إذا كان ذاك حكما وهذا موضوعا لذلك الحكم، لا إذا كان بينهما تلازما عقليا لا شرعيا. هذا أولا. وثانيا هذا الاستصحاب لا يجري في نفسه، أركان الاستصحاب هنا يمكن المناقشة فيه، بأن الدخل في الغرض ليس له حالة سابقة. الجزء أفرض القيام، القيام من القيام القادر على القيام كان دخيلا في الغرض يقينا، ولا أيضا نعلم بدخله في الغرض، وقيام عاجز عن القيام من الأول مشكوك دخله في الغرض. حينما نلحظ عالم الغرض، عالم الغرض أمر دفعي ليس أمرا تدريجيا، لكي يكون له بلحاظ حالات المكلف حدوث وبقاء، وشك في الحدوث وعلم بالحدوث وشك في البقاء. حينما نلحظ عالم الغرض حينئذ نقول قيام القادر يقينا دخيل في الغرض، ولا نحن من الأول متيقنون بدخله في الغرض ولا نشك في ارتفاع دخله على الغرض. قيام العاجز من أول الأمر نشك في أنه هل دخيل في الغرض أو ليس دخيلا في الغرض. فأين الحالة السابقة التي نشير إليها ونقول قبل طرو العاجز كان القيام دخيل، قبل طرو العاجز كان القيام دخيلا في الغرض بما هو قيام القادر، لأنه قبل العاجز كان قادرا، والقيام الذي الآن نقول أنه دخيل أو ليس دخيل حصة أخرى من القيام، وهو قيام العاجز لا قيام القادر. إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا مسألة الدخل في الغرض مسألة لا تلحظ بلحاظ عالم الفعلية، بل تلحظ في عالم الجعل، يعني لا تلحظ مع حالات المكلف لكي يتصور له ولو بالنظر التصوري حدوث وبقاء وحالة سابقة معلومة وحالة لاحقة مشكوكة، فلا يجري الاستصحاب من هذه الناحية أيضا. هذا على هذا التفسير بك لو أراد هذا المعنى. لو أراد من الاستصحاب الجزئية استصحاب الجزئية الفعلية، يعني لزوم الإتيان به الآن في ضمن المركب، وهذا عبارة أخرى عن الأمر به، جزئية عبارة عن الأمر به في ضمن المركب، هذا معلوم ثبوت قبل العجز ومعلوم السقوط حين العجز، فلا يجري فيه الاستصحاب. لو أراد بالجزئية الملازمة التي أشرنا إليها، تلك الملازمة أنه كلما وجب أصل الفريضة وجب هذا الجزء، ولازمه كلما سقط وجوب هذا الجزء يسقط أصل الفريضة، تلك الملازمة إذا أريد استصحاب بقاء تلك الملازمة. فأولا هذه الملازمة ليست سببا لعدمها أو ثبوتها ليست سببا لسقوط الأمر بالباقي، بل سقوط الأمر بالباقي وثبوت هذه الملازمة كلاهما مسببان عن دخل ذلك الجزء المتعذر في الغرض الملازمة بين الوجوبين مع نفس الوجوب مع نفس سقوط الوجوب عن الباقي، هذان كلاهما معلولان بحسب الحقيقة لدخل ذاك الجزء في الغرض. إذا كان الجزء دخيلا في الغرض كلما كان الجزء دخيلا في الغرض، إذن فيترتب على ذلك أثران عقليان معلولان. المعلول الأول أن الباقي ليس مأمورا به، يسقط الأمر عن الباقي في حق العاجز لأنه لا غرض فيه. والأمر الثاني الذي يتولد من دخل الجزء في الغرض مطلقة حتى في حق العاجز، أنه إذن أكو ملازمة، يوجد ملازمة، كلما وجبت الفريضة وجب الجزء الآخر، فالملازمة تكون حينئذ ثابتة بين الوجوبين. سقوط الأمر عن الباقي وثبوت الملازمة كلاهما منتزعان أو معلولان لدخل ذلك الجزء في الغرض، ليس أحدهما سببا للآخر حتى عقلا فضلا عن السببية الشرعية. فلا سببية في البين، مضافا إلى أن هذه الملازمة بلحاظ قيام العاجز قيام القادر تأكل الإشكال الذي بيناه يكون معلوما، بلحاظ قيام العاجز من أول الأمر يكون مشكوك أن هذه الملازمة كانت، أو هذه الملازمة أمر مربوط بعالم الجعل حينئذ ليس فيه حدوث وبقاء، حصة منها معلومة حصة منها مشكوكة من أول الأمر، لا أنه كانت حصة معلومة ثم يشك بقاء في سقوط هذه الملازمة في ارتفاعها وعدم ارتفاع. فأركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق غير تامة في الملازمة كما لم تكن تامة في الدخل في الغرار. يوجد احتمال رابع في كلام المحقق العراقي قدس سره، وهو أن يريد من الجزئية الدخل في المسمى، أن هذا الجزء القيام أو مثلا السورة لا يزال دخيلا يكون دخيلا في صدق الصلاة، من دونه لا يكون صلاة. قبل العجز الباقي لم يكن صلاة، بعد العجز نشك أن الباقي صلاة أو ليست صلاة. نقول قبل العجز لم يكن صلاة فالآن أيضا ليست صلاة، وبهذا ننفي مقصود من استصحاب الجزئية، يعني استصحاب دخالة ذاك الجزء الذي تعذر في صدق الصلاة على ما يأتي به المكلف. فقبلا من دون الإتيان بالقيام لم يكن صلاة ولو صلاة صحيحة بناء على الحقيقة الشرعية. الآن نشك في أنه من دون الإتيان بال قيام لأنه عاجز عن صلاة الباقي أو ليس صلاة، قبلا لم يكن صلاة الآن أيضا ليس صلاة. إذا أراد هذا المعنى فالإشكال عليه أوضح حينئذ، وهو أن الصدق المفهوم مفهوم الصلاة وعدم صدقه هذا لا دخل له في ما يدخل في الأحدى ويتنجز، لأن التكليف لأن ما يدخل في الأحدى إنما هو التكليف بحسب الحقيقة، ما هو المأمور به لا ما هو المسمى. افرض بهذا الاستصحاب اثبتنا ان المسمى ليس صادقا، كون المسمى ليس المسمى لا يدخل في العهده، واقع المامور به وواقع الامر هو الذي يدخل في العهده، والمسمى صدق المسمى وعدم صدق المسمى هذا لا يترتب عليه اثر بلحاظ ما يدخل في العهده، واثبات اللوازم الذي يترتب على ذلك عقلا أو عرفا باعتبار أنه إذا لم يكن مسمى إذن فليس مأمورا به، الباقي لا يكون مأمورا به، هذه من اللوازم المثبتة الواضحة من الأصول المثبتة التي لا معنى لإثباتها بالاستصحاب. إذن فاستصحاب الجزئية لا معنى له هنا لكي يعارض استصحاب بقاء الجزئية أو يدعى حكومته على استصحاب بقاء وجوب الباقي، فاستصحاب وجوب الباقي لا يجري لأنه إذا أريد به استصحاب الجامع هذا الجامع من القسم الثالث من أقسام الكلية، واستصحاب القسم الثالث لا يجري. وأما لو أريد استصحاب الشخص فهذا الشخص معلوم الانتفاء، لأن شخص الوجوب الضمني الذي كان موجودا معلوم الانتفاء، شخص آخر من أول مشكوك الوجوب. من هنا توجد محاولتان أو تقريبان آخران لإجراء الاستصحاب بنحو الاستصحاب الشخصي لا استصحاب الجامع. استصحاب يحاول في هذين التقريبين إجراء الاستصحاب لوجوب الباقي بنحو الاستصحاب الشخصي بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال مثلا أن هذا مقطوع الانتفاء. نجري الاستصحاب الشخصي نقول شخص ذاك الوجوب يكون باقيا. لا بد من التعرض لهذين التقريبين مع جوابهما.